الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقال الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الصلاة في باب المساجد، تفضل يا شيخ.
وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليه، فإن المساجد لم تبنى لهذا. رواه مسلم.
نعم، هذا الحديث فيه حكم إنشاد الضالة في المسجد. من سمع رجلا ينشد ضالة، ينشد ضالة، يعني من نشد الضالة إذا طلبها وسأل عنها. والضالة كل ما ضل، والجمع ضوال، من ضل الشيء يعني خفي وغاب. قال أهل اللغة: الضالة لا تقع إلا على الحيوان، وأما الأمتعة فتسمى لقطة ولا تسمى ضالة. لكن يشكل على ذلك حديث الباب، فإن حمل الضالة فيه على المعنى الأعم أولى من تخصيصها بالحيوان كما هو مدلولها في اللغة. واضح؟ في اللغة قال الضالة هي الحيوان، لا تنطبق على غيرها من المتاع. يعني لو فقد إنسان سيارة، فقد مفتاح هاتف، لا يسمى ضالة في اللغة. نعم، يسمى لقطة. والحديث ورد بماذا؟ ضالة. لكن ذكر العلماء أن حمله في المعنى الأعم أولى من تخصيصها بالحيوان، يكون كل شيء أهم. واللغة دائما في تعريف أهل اللغة تكون إيش؟ أعم، إلا في بعض المواضع. مر معنا مثل ماذا؟ الصلاة. الصلاة أعم اللغة. الصلاة الدعاء، هي الصلاة الدعاء. وأحيانا في التعريف اللغوي يكون يعني ليس أعم مقتصرا، مثل الإيمان، قال التصديق في اللغة، وفي الاصطلاح كان أعم من التصديق. يعني في الإيمان يكون تصديق بالقلب ونطق باللسان وعمل بالأركان ويزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، هكذا عرفها العلماء. وهنا كذلك قال: لا ردها الله عليك. هذه جملة يعني دعائية، وهي دعاء عليه بنقيض قصده، وهو نوع من التعزير. والحديث دليل على النهي عن نشد الضالة في المسجد، وهذا الحكم عام سواء كانت حيوانا أو متاعا أو نقدا أو غير ذلك. وأن من سمع من ينشد ضالة في المسجد فليدعو عليه جهرا بقوله: لا ردها الله عليك. وهذا من باب التعزير، لأنه لما تساهل وأتى بأمر لا يناسب المسجد عوقب بأن يدعى عليه بأن لا ترد ضالته. وقد ورد عن بريدة رضي الله عنه أن رجلا نشد في المسجد فقال: من دعا إلى الجمل الأحمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. فإن خرج عند باب المسجد فنشد هجس. طيب، هنا الحديث قال لا ردها الله عليك، هل يذكر الحكمة من ذلك في تبيينه؟ يقول لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبنى لهذا، هل يقول هذا أم يقول لا ردها الله عليك؟ قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال إن كان هذا الرجل لا يجادل غالبا فيقول فيبين له الحكمة، فيقول فإن المساجد لم تبن لهذا، لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا. أما إن كان من أهل الجدل ويقول لماذا بنيت، لماذا إنما هذا من الشيء الذي، فإنه يقول لا ردها الله عليك. إذا اقتصر على هذا وقال له لا ردها الله عليك، وهذا يدل على تحريم إنشاد الضالة في المسجد. طيب، الآن قد يجد إمام المسجد مثال المفتاح أو غيره، ماذا يصنع؟ يعني من أهل العلم كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال على أهل المساجد أن يتعارفوا على شيء، إذا فقدنا شيء عند الإمام أو المؤذن يكون هذا الإمام والمؤذن يضع عند هذه الأشياء المفقودة، أفضل من أن يعلقها أمام المصلين، أفضل، لأن في تعليق بعض الأشياء قد يحمل بعض الناس على سرقها وأخذها، أخص بعض المفاتيح للسيارات أو البيوت، يكون هذا خطر، أو يكون في ضمن هذه المفاتيح الخزانة أو غير ذلك. لكن لو وضعها ولا يكون عليها خطر ومراقبة لا بأس. فهنا الإنسان يعني لا يقف أمام المصلين ويقول يا إخوة فقدت كذا وكذا، ولا بأس إن جاء عند الإمام وقال أنا أبحث عن مفتاح هنا، فهذا لا بأس، حتى لا يفتح هذا الباب. كل من فقد شيء خارج المسجد قال أذهب إلى جماعة المسجد وأنشدهم عن هذا الشيء، نقول قف خارج المسجد، والوقوف خارج المسجد جائز، يعني يقف على ممر الناس يضع له لوحة أو يتكلم. طيب، اقرأ. أكمل.
وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، رواه النسائي والترمذي وحسنه.
نعم، هذا فيه حكم البيع والشراء في المسجد، حكم البيع والشراء في المسجد، وهذا حديث صححه الألباني وقال وسنده على صحيح على شرط مسلم. والحديث دليل على النهي عن البيع والشراء في المسجد، وقد ورد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشراء والبيع في المسجد. وهل هو للتحريم أو للكراهة؟ يعني البيع والشراء في المسجد، هل هو هذا النهي، النهي تحريم أم نهي كراهة؟ قولان قولان، الأول أنه للكراهة، فيكره البيع والشراء في المسجد ويصح إن وقع فيه، يعني العقد يصح، إجارة، قال أريد أن أستأجر منك الشقة، قال أجرتها لك بكذا وكذا. على القول الأول ماذا؟ وقع هذا البيع والإجارة منه، استأجر فوقع البيع، وأن هذا الفعل إيش؟ يكره، يعني تركه أفضل، وهذا قول الجمهور. كذلك البيع والشراء، قال اشتريت منك السيارة، قال بعتك، خلاص وقعت البيعة إذا افترقا على هذا القول. هذا القول يعني، والقول بماذا؟ بأن الكراهة ويصح الحق، ورواية عن الإمام أحمد، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالدعاء عليه، وهذا يدل على كراهة البيع، ولم يبين بطلانه، ولو كان البيع باطلا لبينه، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وكونه منهيا عن لا يقتضي بطلانه، كالغش والتدليس يعني التصرية يعني الحليب وكذا. وقد نقل الماوردي الإجماع على أن ما عقد من البيع في المسجد لا يجوز نقضه، ومثله قال العراقي، يعني أنه تمت البيعة لا يجوز نقضها. هذا القول الأول. القول الثاني أنه للتحريم، فإن وقع لم يصح، وهذا مذهب الحنابلة، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على البائع والمشتري في المسجد بألا تربح تجارته، وهذه عقوبة له لأنه فعل أمرا محرما، وما كان محرما فهو باطل، واضح؟ قال الشيخ عبد الفوزان والقول الأول أظهر، وهو صحة البيع لأن فيه عملا بجميع الأدلة، لكن صرف النهي من التحريم إلى الكراهة يحتاج إلى دليل. قال القول أن البيع صحيح هذا أظهر بين. طيب القول بأنه مكروه ليس بمحرم، هذه العبارة، قال لكن صرف النهي من التحريم إلى الكراهة يحتاج إلى دليل، وما نقل من الإجماع على عدم جواز نقضه وصحة العقد لا ينافي القول بالتحريم، قد يكون محرم ولكن البيع صحيح، فقد يأتي النهي للتحريم ويكون العقد صحيحا كما في بيع التصرية. وعلى هذا فلا، وسيأتي معنا في باب البيوع، فلا يصح جعل الإجماع قرينة لمحل النهي على كراهة. طيب إنسان الآن قال استأجرت منك هذه الشقة أو هذه الدار بألف دينار، وذهب وسكن هذه الدار، وعلى القول بأن النهي إيش؟ على أن البيع لا يصح، واضح؟ لا يصح البيع، وسكن هذه الدار، ماذا يصنع الآن إذا في دفع الأجرة وكذا؟ كم قلنا استأجرها؟ ألف دينار. نقول ينظر إلى الأسعار التي حوله، شبيهات هذه، فإن كانت مثلا بخمسمائة دينار دفع الخمسمائة. طيب العقد هذا لا يصح. طيب الآن من الذي يكون خسر المبلغ؟ المؤجر، صاحب الدار. طيب لو استأجرها، نعكس المسألة، بخمسمائة في المسجد، ثم خرج فإذا بقريناتها بألف، هنا يلزمه دفع الألف لأن هذا البيع لا يصح، واضح؟ فيكون العمل بهذا، والبيع هو القول بصحة البيع هو الصحيح، وهو الذي قال الشيخ عبد الغزوان الأول وأظهر أن البيع صحيح، لكن إيش؟ لكن هذا الفعل محرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على فاعله، فلا يشتري ولا يبيع بإجابة قل بعتك، اتصل عليه بالهاتف وهو في المسجد والآخر خارج المسجد، يا فلان عارض السيارة للبيع؟ قال نعم، قال اشتري، قال بعتك، تمت البيعة، إذا أغلق الهاتف تمت البيعة، هذا محرم لا يجوز. كذلك الآن ما يدخل في الهاتف الأسهم الشراء والبيع عبر الهاتف هذا لا يجوز داخل المسجد، سواء بعت أم اشتريت. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد، يعني يشتري أو يبيع، فنقول له هذا الدعاء عليه لا أربح الله تجارتك. طيب اقرأ.
وعن حكيم بن حزام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها، رواه أحمد وأبو داود بسند ضعيف.
نعم، هذا الحديث حسنه الألباني، حسنه الألباني، وهنا ذكر الحافظ قال رواه أحمد وأبو داود بسند ضعيف، حكم عليه بالضعف لكن حسنه الألباني. وحكيم بن حزام ابن خويلد ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي الأسدي ابن أخي خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ولد قبل الفيل بثلاث أو اثنتي أو اثنتي عشرة سنة، وكان من سادات قريش ومن العلماء بأنسابها وأخبارها، وكان صديق النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، وكان يواده ويحبه بعد البعثة، لكنه تأخر إسلامه حتى عام الفتح، وكان من المؤلفة قلوبهم وممن حسن إسلامه منهم، له ستون حديثا، له ستون حديثا، أربعة منها في الصحيحين كما ذكر الذهبي، روى عنه ابنه حزام وعبد الله ابن الحارث ابن نوفل وسعيد بن المسيب وعروة وغيرهم، مات سنة 50 وقيل 4 وقيل 8 وقيل غير ذلك، وعمره 120، عمره 120، نصفها في الجاهلية ونصفها في الإسلام. من مات وعمره 120 مرة معنا؟ حسان، حسان بن ثابت كذلك، وهذا 120 نصفها ماذا؟ نصفها في الجاهلية، يعني كم عاش في الجاهلية؟ 60 سنة في الجاهلية، 60 سنة في الإسلام كما ذكر البخاري، وتعقبه الذهبي بأنه لم يعش في الإسلام إلا 40 سنة. طيب، هذا الحديث فيه النهي عن إقامة الحد في المسجد، الحد الحدود أربعة: حد السرقة المتفق عليها أربعة، حد السرقة وحد الزنا وحد القذف حد السرقة وحد الزنا وحد القذف و لا لا ليس القتل القتل يعني سيأتي معنا يعني وحد الشرب شرب الخمر هذه يعني الحدود الأربعة القتل عد استيفاء يعني القاتل والقصاص كذلك لكن الحدود لذلك قال وأن تقام فيه الحدود قال استيفاء قال لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها أن يستقاد في المسجد يعني لا يؤخذ القصاص فيها هذا القود القود بفتح القاف والواو والقصاص والقصاص يعني وقتل القاتل بدل القتيل وسمي القود قودا لأن الجاني يقاد إلى أولياء المقتول فيقتلونه به إن شاءوا يعني ساق إليهم وأن تقام فيه الحدود يعني تنفذ والحدود هي العقوبات البدنية المقدرة شرعا لحق الله تعالى كحد الزنا وحد القذف وحد شرب الخمر يعني الشرب كذلك السرقة قلنا والحديث دليل على النهي عن استيفاء القصاص أو تنفيذ الحدود في المسجد طيب مر معنا أن المسجد لا ينشد فيه ضالة ولا يبيع أو يبتاع يعني من العقود طيب عقود النكاح تصح غير داخلة في البيع والشراء واضح البيع والشراء هو الذي لا يصح عقده لكن لأنه من البيع والشراء لكن عقود النكاح تصح وغيرها يعني من العقود التي لا يكون فيها بيع وشراء والحديث هذا كيف نعم ليس فيها نهي وهذا الحديث دليل على النهي عن استيفاء القصاص في أو تنفيذ الحدود في المسجد وظاهر النهي أنه للتحريم هذا الظاهر والحديث وإن كان فيه المقال المتقدم إلا أن معناه صحيح فإن إقامة الحد في المسجد وإن كان إجراء لحكم الله تعالى إلا أنه يؤدي إلى تلويث المسجد فإنه إذا ضرب الجاني أو قطعت يده أو اقتص منه لوث المسجد مع ما في ذلك من اللغط ورفع الأصوات فيه وكل ذلك غير لائق بالمسجد لأن الله تعالى يقول في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه وهذا الرفع يشمل الرفع الحسي بالبناء والتطهير من الأذى والقدر وكل ما لا يليق بالمسجد والرفع المعنوي بإقامة ذكر الله تعالى وطاعته من الذكر والتلاوة والصلاة، والابتعاد عن معصيته من اللغو وقول الزور وكل فعل يخل بتشريفها. يعني إذا قيمت الحدود وقيم يحصل ماذا؟ صراخ، وقد يعني يتساقط في المسجد من الدم أو غيره من الأذى والعرق، فهذه المساجد لم توضع لهذا، لهذا منهي عن إقامتها في المساجد، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة أنهم أقاموا الحدود في المسجد. ولما جاء ماعز رضي الله عنه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد وأقر عنده بالزنا قال اذهبوا به فارجموه، يعني لم يقم عليه الحد في المسجد. طيب أكمل.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت أصيب سعد يوم الخندق فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب، متفق عليه.
نعم، هذا فيه جواز نصب الخيمة في المسجد لحاجة. أصيب سعد وهو أبو عمرو، سعد بن معاذ الأوسي، أسلم في المدينة بين العقبة الأولى والثانية على يد مصعب بن عمير، وأسلم بإسلامه بنو عبد الأشهل، وسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الأنصار، شهد بدرا وأحدا، وأصيب يوم الخندق في أكحله، وهو عرق في الذراع يفصد، فلم يرقى دمه حتى مات بعد شهر. تعرفون الفصد، أن يضرب العرق الذي يجري فيه الدم فيصب صبا، واضح في يعني مواضع في الجسد، هذه العروق يسمى الفصد، يستخدم هذا للعلاج. نعم، فهو ضرب، هناك عروق في الجسد وجروح بالأخص قديما إذا ضربت يعني يسير الدم وتكون مقتل للإنسان، فهو ضرب في هذا العرق فلم يرق دمه حتى مات بعد شهر، وذلك في ذي القعدة سنة 5 من الهجرة. وقد ورد في صحيح البخاري ومسلم عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اهتز العرش لموت سعد بن معاذ، وفي لفظ اهتز عرش الرحمن. قال ابن عبد البر وهو حديث روي من وجوه عديدة كثيرة متواترة رواها جماعة من الصحابة، وقوله يوم الخندق صيب سعد يوم الخندق فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق، يعني في شوال سنة 5 من الهجرة، خيمة في المسجد ليعوده من قريب، يعني يزورونه من قريب. ومات في هذا يعني في الخيمة التي نصبت له في هذا المرض. والحديث دليل على جواز نصب الخيمة في المسجد للمريض وإن كان جريحا إذا كان هناك مصلحة. يعني الآن نسأل الله السلامة والعافية، قد تكون فتن أو جوائح أو شيء يحتاجون إلى إيش؟ أماكن للمرضى. طيب، وتغلق المساجد كما حصل في الكورونا وغيره. طيب، لو استخدمت لوضع الناس هل يجوز؟ استدلالا بهذا الحديث، واضح؟ يعني هل يجوز استخدامها في هذا الشيء لحاجة الناس؟ أو الآن مثلا تكون فتنة ونضع جزء من المسجد، مثل المسجد هذا فيه يعني دورين أو يعني مصلى خلفي وأمامي، جعلنا المصلى الخلفي للمرضى أو الجرحى، لا بأس. لا يأتي شخص ويقول هذا لا يجوز، هذه دماء تسيل في المسجد، لا، مع الحماية والحذر من يعني سقوط الدم، وهذا جائز. والحديث دليل على جواز نصب الخيمة في المسجد للمريض وإن كان جريحا، إذا كان هناك مصلحة، كأن يكون الرجل ذا شأن فيحتاج أن يعوده الناس من قريب، أو لأنه لا يسكن له أو لا سكن له، أو توضع الخيمة في المسجد لقصد الاعتكاف، وكل ذلك جائز. يعني وضع الخيمة للاعتكاف أو وضع الخيمة لشيء جائز، جزء من المسجد. كذلك عيادة المريض أو المريض يكون فيها، هذا جائز، بشرط ألا يعني يضيق على المصلي، لا يكون الجزء الذي جلس فيه أو وضع فيه فيه تضييق على المصلين، هذا شرط. وبشرط الصيانة والنظافة، هذا الشرط الآخر، الصيانة والنظافة، لا يجلس في هذا المكان ويجعل المكان متسخا كما يحصل من بعض المعتكفين، يجعل هذا الجزء من المسجد من الحلوى والشاهي والقهوة والفطار وغيره، ويجعل المكان له رائحة ويعني لا ينظف المكان، هذا لا يجوز. قال ويستدل بهذا الحديث خيمة وكذا، قال هذا بشرط صيانة المسجد، يعني الصيانة والنظافة، ولا يضيق على المصلين، أصوات عالية والناس تقرأ قرآن. وغالب المساجد اليوم فيها غرف صالحة يعني للإقامة فيها، فتقوم مقام الخيمة. والحديث دليل على أنه ينبغي تقدير أهل الفضل والسابقة في الإسلام وتنزيلهم منزلة يعني منازلهم من الشفقة والعناية. نقف هنا هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.